وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه قراءة جميلة في هذا الكتاب المبارك، وهو اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وأردنا أيضا بقراءته أن نصل ما بدأناه في هذا العلم، فقد أنهينا في هذا نخبة الفكر وتذكرة ابن الملقن، فحتى أيضا يبقى الدرس حاويا جميع المواد إن شاء الله تعالى وللاستفادة أيضا، فإننا جعلنا هذا الكتاب على اعتباره أنه هو الذي يلي النخبة والتذكرة في الترتيب، يعني من جهة التدرج في طلب هذا العلم اليوم، ثم إن شاء الله نبدأ في الكتاب من الدرس القادم إن شاء الله. قالوا إن الناظر المتأمل في مصنفات هذا الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يرى أن منهج أهل الحديث وطريقتهم والأسلوب الغالب عليها، فتراه يجرح ويعدل ويصحح ويعلل ويتكلم طورا على المتن وأطوارا على الإسناد، وهكذا في عبارات علمية كثيرة تدل على تفنن في الصناعة الحديثية وتوسع في معرفة طرائق المحدثين. ولهذا لا جرم أن لقبه معظم مترجمين به الإمام الحافظ، ويتجلى هذا الوصف العطر له بنواح وصور عدة، منها مدح لأهل الحديث، فقد قال في تفسيره عند قوله سبحانه وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: وقال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذه فائدة عظيمة جدا، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم من؟ إذن هذا لا أشرف منه. طيب من أهل الحديث؟ هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، من أصحاب الحديث؟ هل أصحاب الحديث أصحاب حدثنا وأخبارنا فقط، أو أصحاب الحديث من؟ أصحاب الحديث هم اللازم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بالجهات الحديثية فهم تعلقوا بما صح عنه صلى الله عليه وسلم، وميزوا السنة صحيحها من ضعيفها وموضوعها ومنكرها، وهم أيضا الذين صاروا على السنة فهما واعتقادا ودعوة فلم يخرجوا عنه. ولهذا فسر العلماء أهل السنة والجماعة، فسر العلماء الطائفة المنصورة الفرقة الناجية بهذا، فقالوا، قال بعضهم: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن؟ فأهل الحديث كان هذا اللقب في مقابل أهل البدع والأهواء والآراء، أهل الحديث. وإن أطلق أهل الحديث على المعتنين به بصفة خاصة من جهة الرواية والدراية، لكن المدح العام إنما يطلق على تمام المعنى، المدح إنما يطلق على تمام المعنى. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام أهل السنة والجماعة الذين اعتنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فميزوها وفندوها وبينوها وبينوا المراد منها، وكذلك صاروا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم قوم يتبعون الأثر، فأهل السنة والجماعة يبنون دينهم على الأثر والنص، ما يبنون على العقل. فبينما أهل الخبل الذين نسميهم أهل العقل وليسوا كذلك على الحقيقة، وإن سموا بأهل العقل على وجه الذم، أي الذين يقدمون العقل على النقل، وإلا فالله عز وجل مدح أولي الألباب ومدح الذين لا يعارضون بعقولهم الصريحة النصوص الصحيحة. فلا شك أن التدبر وأن الاستنباط وأن التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى أمر يمدح عليه الإنسان، لكن حينما نقول العقلانيون أو أهل العقل، يعني الذين يقدمون العقل على الإيه؟ على النقل. نعم. وكذلك يظهر عناية ابن كثير رحمه الله تعالى بهذا العلم حين تراه ينقل عن عشرات المصادر والموارد، منها المشهور وأغلبها غير مشهور، مما يدل على اتساع في الحفظ وسعة في المعرفة، كذلك مما يزيد قيمة كلامه ويعطيه قدرا زائدا من الثقة أنه قال في تفسير عقب أثر مروي عن ابن عباس وكانه تلقاه من إسرائيليات ثم قال: وسمعت شيخنا الحافظ ابن أبا الحجاج المزي يقول ذلك. وقال في تحفة الطالب حول حديث خذوا شطر دينكم عن الحميراء، قال: حديث غريب جدا بل هو منكر. سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي، أنت تنتظر من تلميذ المزي يعني أنت تنتظر من هؤلاء إيه؟ نعم. وقال: لم أقف له على سند إلى الآن. وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي: هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد. بين الذهبي وبين المزي ينشأ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة الله. هنيئا لهؤلاء يا أخوان، هنيئا لهؤلاء. وأشار في الفصول إلى شيء من منهجه في جمع المرويات فقال: وإن يسر الكريم الوهاب ذكرت من المسانيد والسنن ما روى كل صحابي من الأحاديث وتكلمت على كل منها وبينت حاله من صحة وضعف. وقال في تحفة الطالب: وقد أذكر سند الحديث ليعرف حال صحته من سقمه. كذلك نقل تصحيحات العلماء فنراه إذا ذكر حديثا عند الترمذي أعقبه بذكر كلامه فيه تصحيحا وتضعيفا، وكذا الحاكم أو الدارقطني وغيره. وأما سماعه للكتب وإسماعه ففي ذلك الشيء الكثير، منها قول في تفسيره: قد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامها وصنفوا في ذلك كتبا، ومن أحسن من تكلم عن ذلك الحافظ ابن مندة في كتاب سمعناه في الروح. وأما إسماعه فما سيأتي أيضا من إقرائه كتابه اختصار علوم الحديث على بعض الطلاب وإسماعه لهم. وأما نقله نقل شيوخه عنه عن تلميذ ابن كثير حاقه حديثا من سنن ابن ماجه. وهكذا فإنه من كبار النقاد ومن عظام المحدثين والحفاظ عبر العصور. له طبعا كتب مشهورة كثيرة، أعظمها تفسيره للقرآن العظيم، وكذلك كتاب البداية والنهاية. على كل هو رحمه الله تعالى غني عن التعريف، فرحمه الله تعالى من حافظ مدقق وناقد بصير في هذا العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يبارك لنا ولكم فيما يقول رحمه الله وفيما يصنف.